بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم من كتاب إيضاح أسرار المقربين، تأليف السيد الشريف الإمام جمال الدين محمد بن عبد الله بن شيخ العيدروس باعلوي إلى أن قال: فصل. واعلم أن الشحة تلازم صفتان رديئتان يأتي ذكرهما، فينبغي للعبد أن يجانبه ويجاهد نفسه في تقليله أو إزالته عنه بالكلية إن قدر، فإن للرياضة تأثيرا بينا في الأخلاق. ولولا إرادتنا أن يهتم الإنسان بإصلاح هذا الخلق الذميم وقمعه لما ألممنا بذكره، وإن كان حاصل الكلام في ذلك حينئذ راجع إلى المذمة التي لا فائدة فيها، لكن قصدنا من ذكر ذلك لينبعث الإنسان على نفسه ويجتهد في نفي هذا الخلق الرديء عنه أو إصلاح ما يمكن منه إن لم يتمكن إزالته بالكلية. فنقول: قل أن يفوت الشحيحة ضعف العقل وقسوة القلب، أما قسوة القلب فلا تكاد تنفك عمن استولى عليه هذا الخلق وأعرق فيه، وأما ضعف العقل فلأننا قد قدرنا أن العقل هو صحة التمييز وثمرته النظر في العواقب. فلو كان الشحيح المسكين ذا تمييز ونظر صحيح لما اختار لنفسه هذا الخلق الذميم، واحتمل ما يلحقه منه من المذام والملام والآثام، وفوت نفسه لذة المرؤة والاهتزاز للمكارم والفضيلة الجليلة دنيا وأخرى من إدخال السرور على ذوي الضرورات الأخيار المستورين. وما يجد الإنسان في ذلك من الابتهاج بحسن الثناء عليه، فإن لذة ذلك مطبوعة في جبلة الإنسان، هذا مع ما فيه من الأجر العظيم وهو معلوم. فهذا الشحيح المسكين في بلاء من نفسه ومن الناس، فليلتزم في نفسه بمراعاة هذه الخلة الرديئة مذمة الناس وتعنيفهم، فيقيم لنفسه الأعذار الباطلة ويطلب التأويلات المستبعدة ويغالط نفسه مغالطة. ويعلم المسكين بسوء حاله في نفسه، لكن يلزم قبح ما يأتيه اضطرارا لكون هذا الخلق الرديء قد أخمد نفسه واستولى على عقله، وربما شانه حاله وخزي في نفسه وحزين على نفسه في أوقات الصحو، ثم يعود الطبع الرديء عليه فيقهره ويعجز عن مداراته لغلبة الهوى عليه. فالشح رديء مذموم، لكنه ينزع إلى أصل وهو أردأ منه وأضر عند الله تعالى، وهو أن الشحيح يستعذب الشح مع ما يلزمه من الإضرار بدينه ومرؤته لحالة تتشبث بها النفس وتكلف بها عند الحصول على المال علوا وتجبرا وبذخا على ضعفاء الناس، لأن شأن النفس طلب العلو، فهذا صاحب المال تعلو نفسه ويعتريها نوع خيلاء يعز على النفس ترك ذلك والنزول عنه، فلا يقدر على قهر النفس وردعها عن هذا الخلق الذي تستلزمه النفس إلا أنفس أقوياء الزهاد الذين عصمهم الله
إلا أنفس
أقوياء الزهاد الذين عصمهم الله تعالى وبصرهم مواقع رشدهم. وهذا المعنى هو الذي يشفق منه أصحاب الحق ويحذرون الوقوع فيه، فيختارون الفقر والتقلل من الدنيا حتى لا يقعوا في هذه الحالة المخوفة، وهو التجبر بالمال وتوهم الارتفاع على الناس، فتنحط منزلتهم عند الله تعالى وتنصرف قلوبهم عن تعلقها بربهم عند فقرهم وفاقتهم، ويصير اعتمادهم على ما عندهم من المال. فخواص الحق تعالى يحذرون من ذلك، وبعضهم لا يبيت على معلوم حفظا لقلوبهم عن التغير وخوفا من الفتنة من المال، لأن المال يكسب النفس طغيانا وتعتري ضعفه العقول.
ضعفت العقول.
وتعتري.
ضعفت العقول.
وتعتري ضعفة العقول منه حالة تشبه الجنون، نهما على الدنيا وكدحا لا يفتر صاحبه.
الحمد لله. والشيخ في هذا الفصل رحمة الله يبين أبعاد أضرار الشح وأخطاره، وكان قد بين لنا مراعاة المروءة من الإنسان حتى يصير متفتيا ذا فتوة ينفق ويجبر الخواطر ويأخذ بيد الضعيف وما إلى ذلك. وأفرد هذا الفصل لذكر الأبعاد في الأضرار والأخطار لوصف ذميم قبيح وهو وصف الشح. شح النفس وبخلها رداءة يترتب عليها مفاسد كثيرة، وتتصل بها صفات أخرى قبيحة متعددة. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. واعلم أن الشح تلازمه صفتان رديئتان: ضعف العقل وقسوة القلب كما سيبين. فينبغي للعبد أن يجانب هذا الوصف مجانبة ويبعد عنه بعدا، ويجاهد نفسه في تقليله نصيب به وإزالته عنه بالكلية إن قدر، لأنه قد كرر علينا أن للرياضة وللتعود وللتربية وللمجاهدة آثار كثيرة في تغيير الأخلاق، حتى ينتزع الوصف الدني ويحل محله الوصف الطيب. وإن كان ذلك قد يستغرق وقتا، قال سيدنا الإمام الحداد: إنا نربي المريد ما عندنا على الخلق الواحد سنين حتى يرسخ فيه، سنوات حتى يرسخ فيه هذا الخلق، لأنه ليس الأمر بخطور الخاطر ولا بهجوم الحالة في ساعة وذهابها، ولكن في ترسيخ هذا الخلق وتثبيته. ومن هنا احتاج أشد الحاجة إلى نظر الشيوخ وأرباب الرسوخ حتى يتم نزع هذه الصفات الذميمة من باطن الإنسان ومن نفسه. قال: ولولا إرادتنا أن يهتم الإنسان بإصلاح هذا الخلق الذميم وجمعه لما ألممنا بذكره وجعلنا له فصل مستقل ونبهنا عليه، ولكن لما علم أن من أهم المهمات على السائر الله تعالى أن يتخلص من هذا الوصف الدني، فإنه يكبله ولا يمكنه من السير إلى الله ما دام غالبا عليه، لأنه متصل بتعظيم الحقير ومتصل بالشك في عظمة العظيم وقدرة القدير، ومتصل بالرغبة في المتاع الفاني، ومتصل بنسيان العاقبة والعيش الهاني، متصل بكثير من الصفات الذميمة. فالشح يقوم عليها، فلهذا يلزم السائر إلى الله أن يتطهر تطهرا بأن يخرج من قلبه عظمة الفانيات، وأن يخرج من قلبه وهم عظمة للمال ونحوه، وأن يخرج من قلبه ضعف الثقة بالله تبارك وتعالى، وضعف التوكل عليه، ضعف الاعتماد عليه سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك. قال: وإن كان حاصل الكلام في ذلك حينئذ راجع إلى المذمة التي لا فائدة فيها ذم هذا الخلق، لكن قصدنا من ذكر ذلك من ذم هذا الخلق لينبعث الإنسان على نفسه، أي يجتمع عليها بهمة ويمجد هذا الخلق من نفسه من أجل الله تبارك وتعالى. فإنه إذا ذكرت مذمة الصفة انبعثت همة الإنسان للتخلص منها. ولذا كان من المجد النافع تنبيه الآباء والأمهات أولادهم على مذمة الصفات الذميمة وقبحة، وأنها دناءة ولوم وسقوط، فينشأ عندهم إرادة الاحتراز منها، الترفع عنها. ويشتد الأمر عند من يجالس قوم يمدحون صاحب الصفات الذميمة أو شيء من الصفات القبيحة، فيرسخون في ذهنه أنها حسنة وأنها حميدة، فيحتاج بعد ذلك إلى مجاهدة أكبر في إزاحتها عن نفسه وبعده منها. قال لينبعث الإنسان على نفسه ويجمع همته ويقوم بتخليص نفسه من هذا الخلق الرديء مهما تكرر على سمع مذمته ونقيصته، فإنه تبدأ تنفر منه نفسه وينبعث بالهمة ليخلص نفسه منه، ويجتهد في نفي هذا الخلق رضي عنه أو إصلاح ما يمكن منه إن لم تمكن إزالته بالكلية. قال فبين الأمر والمذمة من أوجه ما يتعلق بهذا الخلق من المساوئ، فأولها صفتان: قل أن يفوت الشحيح ضعف العقل وقسوة القلب، فلا يرضى شحيح بشحه إلا من ضعف عقله، فإن من عقل وأدرك لا يرضى لنفسه بهذه المذام وهذه الدنايا وهذه القبائح. قال أما قسوة القلب فلا تكاد تنفك عمن استولى عليه خلق الشح وأعرق فيه، فإنه لا يركن إلى هذه الفانيات ويعظم شأنها إلا وتوفرت القسوة في قلبه، لأنه ما عاد صاحب ركون إلى القوي الذي يقول لشيء كن فيكون، ولكن ركونه إلى الحقير الفاني فيقرب من طائفة أهل الكفر، إن الذين لا يرجون لقاءنا ما يؤمنون بقلب ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها وليس فيها طمأنينة، ومن يطمئن إلى ما لا طمأنينة فيه أين يجد الطمأنينة؟ تتضاعف عليه الأتعاب حتى يؤول إلى سوء الحساب في المآل. ولكن الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، فيكسو قلبه من حيث لا يشعر، فبحرصه على توفير المال وعدم إخراجه ربما كذب، ربما غش، ربما صور الأمر على غير وجهه، ربما مدح سلعته كذب، ربما حلف يمين على ذلك وهي ممحقة للبركة، وإن نفقت السلعة فهذا من أثر الشح، ولو كان طيب النفس مخلصا من الشح ما كذب من أجل نفق سلعته ولا غش مسلم. وهكذا قال بعض الناس لبعض مشايخنا كان عنده بقرة وعرفت بكثرة الحليب فيها، وأصيبت بعد ذلك بعين فقل اللبن، وصار الذي يخرج منها متغيرا. فقرروا بيعها، فاشترط على البائع، قال له لا تبيعها حتى تعلمه أن هذه مصابة وأنه ما عاد فيها لبن وأن الذي يخرج منها متغير وروية. قال ما حب يشتريها، قال هذا هو، اشتريها أحد ولا يشتريها أحد، لا تبيعها إلا بهذا الوجه، إلا خلها عندنا ردها إلينا. وهذا ضرورة من ضرورات الإيمان والصدق مع الرحمن لمن تطهروا من داء الشح، ولو في داء شح مشها شغلها، وخاصة وهي مشهورة بين أهل البلاد أنها صاحبة الألبان، وهذا أي واحد بيرغب فيها يأخذها. قال أبدا، احلب من أبنى هذا المتغير وقدمه، وقل صارت ما عاد تجيب شيء إلا قليل من مثل هذا المتغير. شوفوا، قال ما عاد بيشتريها، يقول اشتريها أحد ولا ما عاد يشتريها لنذبحها، أما أن نعرضها بغش فلا. هكذا، الله 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 الله. فلا يزال الصادقون المخلصون على حال شريف مع الله تبارك وتعالى، وقل أن يفوت الشيء ضعف العقل وقسوة القلب. وأما ضعف العقل فلنا قد قررنا أن العقل صحة التمييز، وثمرته النظر والاختيار في العواقب، ينظر في العواقب ويختار لنفسه. فإذا لم يختار لنفسه ما هو أحمد وأجمل فلا عقل له، إنما العاقل الذي يختار الأفضل. وهذا الشحيح اختار الأرذل، فمن أين له العقل؟ فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون؟ ما في عندكم عقل. فمن عقل علم أن ما عند الله خير وأبقى، ومن عظم عنده شأن الفاني ضعف عقله وآثر الحقير وما عاد أحسن الاختيار لنفسه مسكين فيهلك. لو كان الشحيح المسكين ذا تمييز ونظر سعي لما اختار لنفسه هذا الخلق الذمي. ولا احتمل ما يلحق من المدام والملام والآثام، ولا فوت نفسه لذة المروءة والاهتزاز للمكارم. أعذب الألفاظ قولي لك خذ، أعذب الألفاظ قولي لك خذ، وأمر نطق، وأمر اللفظ نطقي بالعال. فينبغي نشأ من صبياننا من أيام سيباهم ويعلم. كذلك من كبر فينا أن الشرف والكرم يجد في العطاء وفي البذل لا في الأخذ، ولا في الجمع ولا في التوصل إلى إحراز ما عند الناس وما إلى ذلك. وهكذا وكنا نعهدهم يربون الصبيان على مثل ذلك، فيتعلمون جمع الشهوات من أيام الطفولة من أيام الصبا، ويتصلون بالآداب النبوية حتى لا يمد أحدهم يده في الطعام إلى ما تحت الآخرين، وحتى يثير بأطيب الطعام من حواليه، فينتزعون غلبة الشهوة عليهم وداء الشح من صباهم وصغرهم. ولذا كنا نعد صبيان كثير لو عرض عليهم من المال ما عرض من أي واحد صغير وكبير يرفض رفض باد، ويعلم أن هذا قبيح، يبقى عنده أيضا مع ضعفه في الفهم لصغر سنه هيبة العتاب من والديه، تأخذ من الناس تشيل يعطيك مع ما كانوا فيه من حاجة وما كانوا من فقر، فيقول لا أحسن تظل عندنا بلا غدا ولا تشيل من أحد شيء. فهكذا كانوا يتربون. ها فصرنا نشاهد الزبيان يدخلون بين أيدي الكبار ويأخذون من تحت أيديهم الطعام المقدم لهم أو الفاكهة وما إلى ذلك، لأن ذهب مشايخ الزيان وجاءوا مشايخ التلفزيون والنت وتأثرت بهم الأسر فرجعوا بهذا الحال الرديء. يتغلب عليه شهوته أيام طفل، ثم تتغلب عليه شهوته أيام المراهقة، ثم تتغلب عليه شهوته أيام الشباب، ويعيش عبد الشهوة ويعيش صاحب شحوة صوايض أن الخير والبغر في أن يأكل كثير وأن يحرز مال كثير، وكلها أوهام باطلة ضارة. قل أن يفوت الشحيح ضعف العقل وقسوة القلب، أما قسوة القلب فلا تكاد تنفك عمن استولى عليه هذا الخلق وأعرق فيه، أما ضعف العقل لأننا قررنا أن العقل هو صحة تمييز وثمرته النظر في العواقب. لو كان الشحيح المسكين ذا تمييز ونظر سيلا مختار لنفسه هذا الخلق الذميم واحتمل ما يلحق من المذام والملام والآثام، فهبت نفسه لذة المروءة والاهتزاز للمكارم والفضيلة الجليلة دنيا وأخرى من إدخال السرور على ذوي الضرورات الأخيار المستورين. وما يجد الإنسان في ذلك ما يبتهج بحسن الثناء عليه. وفي هذه التربية الكريمة القويمة جاءت الآداب النبوية، فالطعام والشراب والأخذ والعطاء إلى غير ذلك، وجاء تربيته صلى الله عليه وسلم لأطفال أهل بيته وأعز الناس عليه، ويرى الحسن في طفولتي وصغري شعر بشيء من الجوع فمد يده إلى تمرة وكان تمر صدقة عنده فأدخلها في فمه فرقبه صلى الله عليه وسلم فقام مسرعا إليه وأخرجها بإصبعه الشريف من وسط فمه وقال كخ 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 كخ، إنما هي أوساخ الناس، لا تحل لمحمد ولا لا لمحمد. ومعلوم محبته له وشفقته عليه، وما قال مسكين هذا جويع طفل صغير تمرة واحدة ايش بتقول ابدا. رباه على الطهر وعلى النقاء من صغره، كاخ كاخ، ورجع باصبعه الشريف ونزعها من فمه وردها الى تمرة صدقة، وقال اما علمت ان لا ناكل صدقة، يعلم الطفل الصغير عليه، انما هي اوساخ الناس، ان لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وما سمح له بتمرة واحدة يأخذها من الصدقة وهو طفل ونزع من وسط فمه. فهكذا كانت تربيته صلى الله عليه وسلم. فطلع الحسن على الحال الأحسن والشان الأزين، ومن تجد مثله الإمام، لأنه مربي ما مثله مربي. فهكذا النظر كما يتبادر إلى أذهان بعض قاصري النظر وقاصري العقول أن من محبته للطفل يخليه على هواه في بعض الأشياء، وهذا ما هي محبة، هذا نوع من العداوة المبطنة في صورة المحبة. كمثل من تحمله الرافة بالصبي لأن يتركه مع الكبريت مع النار، ما لك المسكين بيبكي خلوه يلعب يحرق نفسه يا بله، خلوا يبكي بعدها منه، خلوا يبكي يصيح لما يشبع صياح، ولا تعرضوا للخطر. فما هذا محبة، وهم يدركون خطر حريق النار ما يدركون خطر حريق الصفات الذميمة، كيف تخليه يحرق نفسه بوصف الذميم، بعدوا منه خلوا يبكي. فاختل النظر في قضايا التربية والتنشئة والتزكية للنفوس بسبب انقطاع عامة المسلمين عن أسرار التربية بالاتصال بالمربين والمزكين، وسلموا أزمتهم للساقط، ومن سلم زمامه لساقط سقط. قال فيفوتهم لذة الابتهاج بإدخال السرور على ذوي الضرورات، ولذة ذلك مطبوعة في جبلة الإنسان مع ما فيه من الأجر العظيم وهو معلوم. وكانوا يذكروا لنا للعبرة قصة الكلب الذي شاهده جماعة خرجوا من البلد وذهبوا إلى طرف الجبل من أجل يظلون مع أصحابهم، فتبعهم من البلد كلب، فلما وصلوا إلى المكان وجد حوالي المكان فريسة ميتة موجودة تأكلها الكلاب، فطلعنا إلى فوق الأقمى وإذا بالكلب رجع إلى البلد، وبعد مدة وصلنا ومعه نحو 20 من الكلاب رواهم الفريسة ويأكلون، قالوا جلس على جانبهم يأكلون وتركهم حتى أكلوها، ثم قام إلى ما بقي على عظامها من اللحم فأكل منه، فأخذوا يتعجبون قالوا دوش هذا كلب، قدم أخوانه راح ما أكل وحده ولا شبه، راح قبل ما يأكل وجابهم وخلاهم يأكلون، وجلس واحد في الجانب يتفرج عليهم هم يأكلون فرحان أنه أكل أخوانه، ها بعد ما كملوا هم قام يأخذ ما بقي من بقي شيء، وهذا قال فاعتبر يا ابن آدم يا في صورة الإنسان السميع البصير تزيد عليك الحيوانات في حسن الخلق. قال فهذا الشحيح المسكين في بلاء من نفسه ومن الناس، هذا اللي ملهوف بيخبي وبيجمع ويشق عليه أن يعطي وأن يبذل وأن أحد ينال ما عنده، ومكروه من الناس بعيد منهم بعيد من الله بعيد من الناس بعيد من الجنة قريب من النار، فيقيم لنفسه الأعذار الباطلة يطلب التأويلات المستبعدة. أنا ما نحب الدنيا ما قلتنا هذا لا، فقط بس الإنسان بس يحفظ نفسه بس كذا ولا أحتاج يعمل أيوة برر لما لا مبرر، لا برر للقاذورات برر لذميم الصفات. قال يقيم النفس الأعذار باطلة يطلب التأويلات المستبعدة يغالط نفسه مغالطة، ويعلم المسكين بسوء حاله في نفسه لكن يلزم قبح ما يأتيه اضطرارا من غلبة الخلق عليه، يكون هذا الخلق الرديء قد أخمد نفسه واستولى على عقله، ربما شانه حاله خزي في نفسه في شيء من الأحوال والوقائع والظروف في أوقات صحوة، والعيب علي ما يصلح كذا أنا إلا قليل حياة قلبي. أيوة شوية ورجع نفس الرجع، ما كنت خزيت على نفسك في الموقف الفلاني، يقول لا لا ما هو كذا عاد في عاد الأشياء فيها أشياء، يرجع يغلب عليه الطبع حقه مكانه، إذا صح قليل عاد ثم يعود الطبع الرديء يقهره ويعجز عن مداراته لغلبة الهوى عليه، فالشح رديء مذموم. إذا لما ذكروا في أوصاف الحبيب عبد الله بن شيخ العيدروس أنه عنده كان العلم الواسع والنافع والجاه الواسع الجاه الشاسع الكرم الواسع، الكرم الواسع العلم النافع والجاه الشاسع، لم يبخل من ذلك بشيء على أحد من صغير أو كبير، علم مبذول وجاه مبذول وكرم مبذول للصغير والكبير. يقول يا للبلد الضيوف إلى الألف لا ينازعني أحد فيهم، من فضلكم خلوهم لي، ما زاد على الألف أنا مثل واحد منكم بتشارك معكم، لكن إلى حدود الألف لي ممتاج، وألف إلى تريم في وقته نادر، في نادر الأوقات عندما تقوم بعض المناسبات وهكذا. وورثه ولده زين العابدين، هذا صاحب القبر في القبة عنده، أول مرة نبش بعد مرور السنين الطويلة وجد كما وضع، ثاني مرة نبش بعد مرور السنين الطويلة وجد كما وضع. على عرض تحترم الكرام، ما تأكل أجسامه. ورثه في الكرم والجماعة، فكان إذا جاء عندهم الزواج في البلد يقول ينادي في الجمعة البلد 8 أيام هذه بمناسبة الزواج عندنا، خذوا طعامكم من عندنا، من بيأكل عندنا ومن بيأخذ إلى البيت، هذه 8 أيام لا أحد يطبخ عندهم منهم في بيته. وجاءوا جماعة من أهل العلم والخير ارتكبتهم ديون لضروراتهم، كان ما كانوا يستدينون للمفاخرة ولا للمباني الكثيرة ولا شيء من هذا، ففكروا همهم الدين من أجل أن يقضوا الدين، فاستاذنوا الأول: ماذا تريد؟ قال: علي دين وأريد أسافر، أستعين بالله حتى أقضي ديني أعود إن شاء الله إلى البلد. جاء الثاني، جاء الثالث، جاء الرابع، كلهم يستاذنون هذا، جمعهم قال: اسمعوا، استاذنا بعض الجماعات منكم يريدون يسافر من أجل دين ارتكبتهم، أنتم عليكم في البلد مهمات في التربية في التعليم في نفع الناس، بل لا رخصة لأحد منكم يسافر، واحد بيسافر أنا بسافر عنكم كلكم، وما يجيبوا نكذبوا دينكم كلكم واحد ولا 7، وقعدوا في البلد وقوموا بوظائفكم، وأنا أقدر علي منكم بما أتاني الله تعالى من كسب ما يقضي ديونه. وراح يسافر، ما له غرض في السفر في نفسه، من أجل سد حاجات أهل العلم. فأعانه الله على ذلك، يسره لصدقه وخلاصه ونزاهته وطهارة باطنه وعلو همته، سافر بالطريق البري للشحر، بعد كم أيام في الطريق لما يصل الشحر جر مركب إلى الهند، وقعد كم في الطريق حتى وصل إلى الهند، بمجرد وصوله حرك الله لأجل قضاء هذه الحاجات، قلب سلطان كان صالح متعلق بالصالحين، وأخبر بقدوم هذا الإنسان من حضرموت، فقال: أمنيتي وآية نهمتي ومرادي أشاهد مثل هذا الوجه وأصافح هذا الكف وأجلس بين يدي هذا الإنسان. فأول ما وصل إلى سورة قالوا: إن السلطان علم بقدومكم وهو يطلب الاجتماع بكم. قال: أنا ما لي حاجة لسلطان ولا غيره، وإنما جيت لحاجة أم الناس وأهل البلد، وجيت لمراد، فإن كان السلطان صادق في نيته وعنده نية بيساعد بما يسر الله له في هذا الأمر، مرحبا به، قال: هو في شغله ونحن في شغلنا، خلو كل واحد في حاله، أنا جيت بعد. فكلموه قال: قولوا له أنا وملكي وما عندي كله في يده لما يحتاج من حاجات المسلمين، ويأخذ ما شاء فيقدر ما هي الحاجة، وتأتيه قبل أن أصل إليه، وأدخل عليه وقبل يده إلا بعدما أجهز له كل ما يحتاجه. قالوا له: يقول سلطان كذا. قال: الديون وما حواليها والذي الحاصل منها والذي يتوقع تروه على طلبه 100,000، هذيك الأيام مبلغ كبير، وللضيوف الوافدين 100,000، وعندنا ساقية للبلد تحتاج تنظيم السيول حتى لا تضر بعض المساكن والبيوت، نحتاج إلى 100,000 لإصلاح السواقي. فأخبره السلطان، قال: هذه 300 خذوها قبل ما يجي. فجاء إليه فجلس معه ساعة، ربح فيها السلطان أرباح كبيرة، وعاد إلى السفر، رجع من البلد، فقالوا: ما غاب عن البلد إلا 4 جمع، تعب الأسفار هذه، ثلاثة أيام أول إلى الشحر في الطريق، وأسبوع بعدين 20 في البحر لما يصل إلى الهند، ورجع بنفس الطريق. خامس جمعة صلى في التريم رجع وقضى الديون كلها، ولا زالت السواقي اللي أقامها في ناحية ثبي وغيرها قائمة إلى الآن. ولا سمح لهم يسافرون. هكذا أرباب المكارم أعذب الألفاظ قولي لك خذ، وأمر اللفظ نطقي بلعل، قال فالشح رديء مذموم لكن ينزع إلى أصل هو أردى منه وأضر عند الله تعالى. كيف هذا؟ قال هو أن الشحيح يستعذب الشح مع ما يلزمه من الإضرار بدين مرؤته لحالة تتشبث بها النفس وتكلف بها عند الحصول على المال علوا وتجبرا وبذخا على ضعفاء الناس، فلأجل هذا العلو والتجبر ومحبته لذلك يشح حتى لا يفوته التجبر والعلو والعياذ بالله. وهذا حالة خبيثة أشد عند الله تبارك وتعالى وأضر عليه عند الله. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. الله قال لأن شان النفس طلب العلو، فهذا صاحب المال تعلو نفسه ويعتري نوعه خيلاء، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يعز على نفسه ترك ذلك والنزول عنه، فلا يقدر على قهر نفسه وردعه عن هذا الخلق الذي تستلزمه النفس إلا أنفس أقوياء الزهاد الذين عصمهم الله وبصرهم مواقع رشدهم. الله 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 الله. وقد كان بعض أكثر الناس ثروة في البلد يمشي في الشوارع ويظنه الظن من أهل المسكنة لأن لباسه ما يوحي بثروة ومشيه ما يوحي بثروة، طريقة خطابه ما توحي بثروة، وكلامه ومصافحته الناس ما توحي بثروة، وهو كثير الصدقات كثير الإحسان، حتى فرض على نفسه في كل ما يفد إليه من مال إلى البلد ثلث يخرجه مباشرة، ما هو زكاة ثلث صدقة. فكان بذلك يرتب للأسر الفقراء ضعفاء مرتبات ومنفقات تام تجيهم بسببه. وكان يمشي في البلد وإذا عجوز من تجاهد يقول من يمسك بيدي وصلنا إلى البيت، بتأخذ حاجة من السوق، مرحبا مرحبا بدلوا فين بيتكم، حلفان مسك بيدها ويمشي. لما وصلها إلى البيت جزاك الله خير ابن الحلال، قامت خرجت له صغيرة من يسموها من كسر الفلوس القليلة، قالت تفضل هذا مكافأة لك يوم تعبتك وجيت معي له. قال جزاكم الله خير وأخذها. وبعدين مدهم يقول لها من جابكم اليوم من السوق؟ رجال بلد حلال جزاه الله خير. قالت عرف ذي من شافوه؟ ما قالت له. قالوا هذاك شيخ الكهف. قالت أوه التاجر الكبير، ولا عاد واخذ الصغيره حقي كان بيعطيني وهو يرسل لها الى البيت نفقه كبيره. بعدين قال ولا تأبى من اخذ الحاجه البسيطه ولا انف من مسك يد العجوز في شوارع بلاده من محل محل حتى وصلها الى محلها، وهو اثرى اهل البلد في وقته. وهكذا يحضر مجالس العلم والخير والعبادة. ثم في أحد الليالي وكان مال الشباب، وإيش الذي يذكرونه من الميل والانحراف عند الشباب في ذاك الزمن، يشوف المقاييس إلى فين تصل مع الناس، العمائم اللي يستعملونها، العمائم عمائم سنة ما هو بنطلون ولا هو العمايم يلبسوا، هذا لا شباب تضرروا بالزمن ايش عندهم؟ قولوا صلحوا عمايم مكلبته طريقة وهيئة فالطي مخصوص، بس هذا البذخ حقهم ما غيروا أزياهم في تبع الغرب ولا غيره، إلا بس قالوا ليه يصلحوا هكذا؟ نلاقوا نرجعوا وكان اسمه ما بدا حتى عندهم الخياطة يلبسوا الجبة، فشي من التفنن بعضهم كان الطرف الفوقي هذا يكون أقصر قليل وهذا مترفع، فكان الشاب إذا واحد بيخيط يقول خيط الجبة اسمع حلو سواء هذا لا تصلح فيه ناقص قليل من فوق بعد هذا الفن حقك هذا سبحان الله. بس هذا هو اللي البذخ اللي كانوا الترف سمعت، فإن هذا الآن يصلحوا حتى حلاقة كما حق مدري من وأشياء كما مدري من خربطة لخبطة، بس هذا الذي كان أكس. فواحد من أولاده وضع العمامة حقه شاب في محل العمامة حق والده هذا، قام آخر الليل هذا الثري الغني صالح يقوم آخر الليل كل يوم في المسجد قبل الفجر ساعة ونص ساعتين قدوا في المسجد، يقوم في الليل ولبس العمامة ظنها حقه وحق الولد وحزب القرآن في المسجد وأقام تهجده وما إلى ذلك وصلاة الفجر وأذكاره وخرج إلى المدرسة العام في رباط تريم ذيك الأيام في عبد الرحمن المشهور، من مجال دخل شيخ الكاف من يسافح هذا الشط وإذا بالعمام قال لطم ولطم في لازو الدعرج عمامته، قال ايه تصلح بغتر بنفسك يا امك تري ولا صلح كمال المبهذلين الصغار دول اللي ما تربوا شاف العمامة حقه ما هي المعتادة، اخذ العمامة من الارض وجلس في محله يستمع الدرس حتى كملوا خرجوا راح الى بيته عبد الرحمن راح الى بيته، بينما هم في البيت انظر أرباب المسار والقلوب الحاضرة على إيش الذي يطرأ عليها من أفكار، هذا يفكر في البيت قال أنا استعملت أسلوب غير لائق وكسرت خاطر قلب شيخ الكافة، هذا غني تريم مع غنى تقي وصالح وما يصلح نكسر خاطره، فلا بد من الاعتذار إليه والذهاب إلى عنده من أجل يسامحنا في هذا ومن أجل يرد اعتباره. هذاك هناك في الدار يقول اليوم بعدم انتباهي من لباسي وقيامي بنفسي كدرنا على خاطر عالم تريم وشيخها ومفتيها، واجب علي الآن أعتذر إليه وأخرج إلى عنده أطلب منه يسامحنا ويعفو عني فيما حصل مني ولا أعود مثل هذا، وأخبره أن هذا ما كان باختيار مني ولا بقصد، أن أحد من الأولاد هذا الذي حط عمامته فظنيتها عمامتي وأنا ما بغير عمامتي على ما هي عليه. خرج وذا خرج، هذا يخرج من بيته هذا الجديد اللي قريب المحضار وذا يخرج من بيته من السحيل ويلتقون عند مسجد باعلوي، قال أنا أريد عندك أعتذر لك، قال أنا أريد عندك أعتذر لك، هل أنت حق بل هل أنت حق، طلعوا إلى الزاوية حق باعلوي طبقوا القهوة وجلسوا مجلس الصفاء والبكاء والأخذ والأخلاق. هكذا كان الناس، وين فين العلماء وين الأثرياء من هذه المعاني ومن هذه الأخلاق ومن هذا المسار؟ ايش اللي غير خلق الله؟ ايش اللي حرف عباد الله؟ وهذا ما استفادوها الا من كنوز الوحي، كنوز الوحي من كنوز السيره هي ثمرت فيهم هذه الاشياء، والوحي هذا هو السيره هذه لما ما تؤثر فينا كما اثرت فيهم، ما اخذنا من هذه الكنوز. لا اله الا الله. قال لأن شان طلب النفس طلب العلو، فهذا صاحب المال تعلو نفسه ويعتري أن أخوي لا يعز على نفس ترك ذلك والنزول عنه، فلا يقدر على قهر نفسه ردعها من هذا الخلق إلا أفس الزهاد. الله أكبر. هذا المعنى الذي يشفق منه أصحاب الحق من التجبر والعلو، يحذرون الوقوع فيه، يختارون الفقر والتقلل من الدنيا حتى لا يقعوا في هذه الحالة المخوفة، هو التجبر بالمال. وكانوا يستعملون الشموع وفانوس يسموه عندنا، فبدأت تظهر بعد ذلك يسمونه كهربان على الغاز، يستعملوه له ضوء أكثر. فجيب واحد من الكهربان هذا إلى عند الجد سالم بن، وشاف لك له إيش هذا، أن اللي سالم بن حفيظ هذا ما يصلح تحطوه، حد من التجار ولا حد من الثانيين، خلونا على الفانوس حقي القنبل هذا يصلح لي. هذا لا منع سالم بن حفيظ وكهربان ما يصلح هذا، ها ما لا إله إلا الله، يخافون من التجبر والترفع تنحط منزلتهم عند الله وتنزرف قلوبهم عن تعلقها بربهم عند فقرهم وفاقتهم، يصير اعتمادهم على ما عندهم من المال. خواص الحق يحذرون من ذلك، بعضهم لا يبيت على معلوم حفظا لقلوبهم عن التغير خوفا من فتنة المال، إنما يكسب النفس طغيانا تعطي ضعفة العقول منه حالة تشبه الجنون، نهما على الدنيا كدحا لا يفتر عنه صاحبه يلهف وراها، ويصير مع ذلك حاله كما وصف الإمام الحداد لما رأى أهل الغفلة في زمانه، قال لزمان صاروا مع الدنيا كإنسان مع بقرة، إن جاءها من قبل رأسها نطحته، وإن جاءها من وراها رمحته، ومع ذلك وهو قفها والنطح والرمح ولا أبغى يرجع قفها. قال الحب علبي وعد صلحت لها الحين شوك في الجوانب، قدها من قدام تنضح ومن وراء ترمى، وعد في الجوانب بشوك وهم قفاها ولا هم راضين يرجعوا. قال وأصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شمه. وبين أثار هذا الشح وتعظيم الفاني قدروا أن يحركوا الشعوب في العالم فيما يريدونه مما يترتب عليه إضعاف، ما يترتب عليه إفساد، ما يترتب عليه تقطع، لعبوا بهم ولو تربوا ما يتلعب بهم الاتجاهات في العالم. سلاحهم ضعف الإيمان الذي عند المسلمين وضعف التربية، هذا هو سلاحهم. ما تظن أن سلاحهم حقهم أسلحة الدمار الشامل، ما هي هذا، ما قوتهم هذه ولا بتقويهم، وقواهم إلا هذا الضعف اللي عند المسلمين وهذا الفقد للتربية وتزكية، هذا هو قوتهم الحقيقية، قوة أعداء الله هذا الضعف الذي عند المسلمين. ولو جابوا فوق أسلحتهم كماها 1000 مرة ما قدروا على المسلمين لو استقاموا وصدقوا، ما يقدرون. وقد تكفل الله لنبيه أن لا يسلط عليه عدوا من خارجه أبدا، لكن هذه مصيبة المسلمين وبليتهم، فقد التربية، فقد التزكية، التشبث بذميم الصفات. الله يحول أحوال المسلمين إلى أحسن الحالات، ويرعانا بعين العنايات، ثبتنا أكمل الثبات، واجعلنا من الذين تولاهم في جميع الشؤون في الظهور والبطون، ونصر بهم الأمين المامون وشرعه المسون بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.